كان ولا حج ولا قول لأحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا هو الواجب وهذا هو المتعين. فإذا لا غلو ولا جفا بأن يقال يعني نحن لا ننظر في كتب الفقه ولا نشتغل في كتب الفقه، بل على يعني طالب العلم الذي يريد الاستفادة ويريد تحصيل العلم وأن يعرف يعني يعني مختلف المسائل ويعرف يعني ما فيه الدليل، يعني ما فيه الدليل وما ليس فيه الدليل، عليه أن يقرأ كتب الفقه ولا يستغنى عن كتب الفقه. يعني هذا هو الإنصاف. أما قول يعني كل إنسان لا ينظر في كتب الفقه ولا يستغنى في كتب الفقه، أو قد يعني يجفو ويتكلم في الأئمة ويقدح في الأئمة، لا، هذا غلط. لا جفاء ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط، الحق وسط بين الإفراط والتفريط، الإنصاف الواجب هو الإنصاف والعدل، الواجب هو القول السديد، لا يجانب الحق، لا إفراط ولا تفريط، فلا يغلى ولا يجفى، وإنما يتوسط ويعتدل في الأمور، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف يقصد أمور ذميمه كما يقول البغوي رحمه الله، كما يقول الخطابي رحمه الله، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف يقصد أمور ذميمه، يعني الطرفين اللي يعني مقابلين للتوسط مذمومان. فالذي لا يرجع إلى أقوال الأئمة ويتكلم في الأئمة ويقدح في الأئمة هذا جاف، وهذا يعني ضار لنفسه وساع لإضار نفسه. والذي يقول إننا نتابع الأئمة في كل شيء ونحن نلازم أقوالهم ولا نتعداها ولا نلتفت إلى أي شيء يعني خلاف ما عليه الإمام، هذا غلو. والتوسط هو أن يرى أنه ينظر في أقوالهم وفي مذاهبهم ويستفاد منها ويستضاء بها ويستضاء بنور علمهم ويستفاد منهم، وما كان فيه دليل عن رسول صلى الله عليه وسلم هو المتعين، وما ليس فيه دليل ينظر في اجتهاداتهم ويبحث عن أقربها إلى الاحتياط وترك الاشتباه. هذا حيث لا نص، ولا شك أن الرجوع إلى أقوالهم في الأمور التي لا نص فيها وليس هناك دليل فيها لا شك أن الإنسان يستفيد، ولا شك أنه يحصل خيرا كثيرا. ولهذا العناية بكتب الفقه وتدوينها وما تقوم به حكومة الكويت الآن من القيام بالموسوعة الفقهية هذا عمل جليل وعمل عظيم، لأنها تفي تقريب يعني هذا الفقه للناس. ولكن يعني كما قلنا مع يعني بالنسبة للاتباع ما فيه التزام إلا بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، والأئمة رضي الله تعالى عنهم ليس في هذا غضاضة، بل هذا في امتثال لأمرهم، والذي يلتزم بأقوالهم بكل شيء عاص لهم وهم لا يرضون بهذا، بل قد نهوا عن هذا، والذي أمروا به إنما هو اتباع الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منهم يحصل له قول يخالف الدليل فكما قلت هو معذور، ولكن الذي يقلد في كل شيء ويتعصب له ليس معذور، هو معذور لأنه مجتهد وقد بحث عن الحق ولكنه ما يعني قد يعقل ما بلغه الدليل، كما هو معلوم الأدلة الحديث يعني عند الصحابة، والصحابة تفرقوا في الآفاق والتابعين كذلك تفرقوا في الآفاق، فعند هذا ما ليس عند هذا، ولم يساعد أحد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بحيث يقال إن الإمام أدرى بهذا أو الإمام أعلم بهذا، لا يقال إن شخصا من الناس استوعب كل ما جاء عن رسول، وليس هذا تنقص لهم بل هذا هو الواقع. الذي يدعي هذا بالنسبة لأي شخص من الناس يعني يعتبر غالب ويعتبر غلو ويعتبر إفراط وتجاوز للحد. إذا هذا هو الموقف السليم من الأئمة، يعني وليس به قدح في الأئمة ولا تنقص للأئمة، وهذه الطريقة هي طريقة المنصفين من سلف هذه الأمة ومن بعدهم. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخبر والأثر يعني المحدثين، وأهل الفقه والنظر يعني الفقهاء، لا ينكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. كلمة ممتازة يعني تدل على الإنصاف والاعتدال، يعني لا ينكرون إلا بالجميل، يعني كل واحد منهم اجتهد ولا يتكلم فيه إذا يعني وجد له قول على خلاف الدليل، بل هو معذور. وهناك كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب صغير الحجم كبير المعنى جليل القدر، بين فيه أعذار الأئمة إذا وجد لهم أقوال تخالف الأدلة، وأنهم معذورون وأنهم دائرون بين الأجر والأجرين. وهذا كلام أهل الإنصاف وكلام أهل الاعتدال. وقد أثنى الشيخ جمال الدين القاسمي على هذا الكتاب وقال عنه إنه لو كان بالصين لكان جديرا أن يرحل إليه وأن يعظم النواجذ عليه. كتاب صغير يعني وجيز لكنه اشتمل على علم وعلى إنصاف واعتذار عن الأئمة. فالواحد من الأئمة عندما يوجد عنه حديث قول يخالف حديث فعذره إما أن يكون ما بلغه أو أنه بلغه ولكن من وجه لما صح عنده ولكنه قد صح عند غيره أو يعني تبين له يعني أن يعني هذا القول الذي صار إليه يعني عنده ما ظنه أقوى يعني من هذا الدليل. فإذا هو معذور وهو ماجور إن شاء الله ماجور على كل حال، ماجور وإن ماجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهناك كلمات يعني وجيزة من كلمات أهل الإنصاف أود أن يعني أن أتلوها عليكم، وهي كلمات تدل على الإنصاف من أهل الإنصاف وأن هذا هو طريقة المنصفين وأن هذا هو الواجب للأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الكلمات هي تبين فضل الأئمة رضي الله تعالى عنهم وجلالة قدرهم ونهيهم عن تقليدهم وأمرهم باتباع الدليل، وأن الذي يقلدهم ليس ممتثلا أمرهم بل هو عاقل لهم، وأن الذي يتبع الدليل هو الممتثل لأمر الله وأمر رسوله ولتوفية الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بعد أن حكى جملة من الأقوال في المراد بالصلاة الوسطى قال ومعترك النزاع بين الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى الشافعي أنه قال كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وقال أيضا إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. قال ابن كثير وهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. ومنها هنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي العصر، وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر. وقد وافقه على هذا هذه الطريقة جماعة من محدث المذاهب. يعني هذه الطريقة هي أن الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث هو مذهبي، فالمحدثين من يعني من المشتغلين بالمذاهب يعني من أتباع الأئمة أو الذين هم يعني عنوا بفقه الأئمة إذا جاء الحديث يقولون هذا هو مذهب الشافعي لأنه علق القول بهذا صحته، فإذا هذا هو مذهبه، ليس مذهبه الذي قال به وإنما مذهبه الذي طابق الحديث. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على رباعة بنت زبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج بهذا الحديث، وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ولله الحمد، يعني فهو مذهب الشافعي يعني تبع للدليل. وقال ابن حجر في الفتح عن الشافعي في مسألة الاشتراط في الحج والحق أن الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول بصحته في الجديد، يقول ابن حجر فصار الصحيح عنه القول به لأنه علق القول به على الصحة بالصحة وقد صح، إذن هو قول الشافعي. وبذلك جزم الترمذي وغيره، وهو يقول الحافظ ابن حجر وهو أحد المواضع التي علق بها ولو هي التي أحد المواضع التي علق بها القول على صحة الحديث. يقول ابن حجر وقد جمعتها في كتاب مفرد يعني الحديث التي علق الشافعي قال بها على صحة الحديث، وقد جمعت هذه كتاب المفرد مع الكلام على تلك الأحاديث. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضمهم جانبه ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقواله. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، لأنه يعني أشار إلى الإفراط والوسط، لأن القول الأول إفراط يعني كما هو معلوم الذي تقليد العالم في كل ما قال هذا إفراط، والاستضاءة بفهمه والاستضاءة بنور علمه هذا هو الاحتجاج. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، الذي يقلد في كل ما شاء في كل جاي يعني هذه طريقة يأخذ القول من غير بحث عن الدليل ومن غير نظر، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل، هذا مثال عظيم مثال جيد، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. الإنسان الذي في بعيد عن القبلة ويبحث عن جهة القبلة عن طريق النجم، إذا صار تحت الكعبة وبحاجة لأن ينظر في السماء، ليس بحاجة لأن ينظر في السماء من أجل يبحث عن القبلة، القبلة قدامه. فيعني كونه يعني يرجع إلى العلماء ليستفيد منهم وليوصلوه إلى ما جاء عن الرسول، يعني هذا هو المطلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. ويقول في كتاب الروح أيضا: والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع أن الحكم المنزل هو الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يلزموا به الأمة، بل قال أبو حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءنا بخير منه قبلنا. ولو كان هو عين حكم الله ورسوله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك، وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين. وهكذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد، هذا كل كلام طيب، وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونها ويقول: لا تقلدني ولا تقلد فلانا ولا فلانا، وقل من حيث أخذوا، ولو علموا رضي الله تعالى عنهم أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ويفتي بخلافه فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر. وذلك وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه، والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه. وأما الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله فلا يحل تنفيذه ولا العمل به ولا يسوغ اتباعه وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم. هذا كلام القيم. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله، الأئمة الأربعة وغيرهم، هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة، وتقديمهما على رأيهم، وتعلم أقوالهم للاستفادة بها للاستعانة بها على الحق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا لأنهم أكثر علما وتقوى منا. ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكما قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين وما من الخطأ، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى. فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا تكن ممن يذمهم ويتنقصهم، ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومقدمة عليهما. يعني هذه من كلمات يعني العلماء المنصفين التي يظهر منها فيها الحق، ويظهر فيها الإنصاف، ويظهر فيها الاعتدال، ويظهر فيها الاتزان وعدم الإفراط والتفريط. هناك أمور أحب أن أتعرض لها. أولا، يعني ينبغي أن يعلم أنه ليس كل مجتهد مصيب. هذه قاعدة دلت عليها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعني أيضا دل عليها الكتاب في قصة داود وسليمان، يعني لما حكم في الحرب ثم الله يعني الله سبحانه بيّن أنه أن التفهيم حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام، ثم كل واحد منهم أعطي يعني علما وحكما، يعني فلا غضابة على من لم يكن يعني فهم الحكم الصواب. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن ليس كل مجتهد مصيب، ولكن ينبغي أن نعلم أن اختلاف العلماء نوعان: اختلاف تنوع واختلاف صواب. اختلاف التنوع كالاختلاف في ألفاظ الأذان، لأن الأذان ورد بصيغ مختلفة وبألفاظ متعددة، والتشهد ورد بألفاظ مختلفة، والاستفتاح في الصلاة ورد بصيغ متعددة، فكل ما صح منها فهو حق، ومن أخذ بهذا وأخذ بهذا وأخذ بهذا فهو على صواب، لأن هذه الأقوال لا تعارض فيها لأنها كلها حق، سواء أخذ بهذا الدعاء أو بهذا الدعاء أو بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ، كله جاء في السنة، يعني والإنسان مخير، يعني يأخذ بهذا ويأخذ بهذا. ولكن بعض الأئمة اختار لفظ من الألفاظ، فكل ما صح من هذه الألفاظ فهو حق، ولا غضابة ولا ولا ولا، وكل واحد من المصيب للحق في هذا، لأن اختلاف تنوع مو تضاد. أما اختلاف التضاد اللي يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يعني يجوز وهذا ما يجوز، لا يقال لكل مجتهد مصيب، وإنما المجتهد واحد، وهذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، يعني أصاب الحق، فله أجران من أجل اجتهاده وإصابته، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر أي من أجل إصابته. إذن الأئمة رحمهم الله مجتهدون، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وليس كل مجتهد مصيب كما هو معلوم، ولكن المجتهدين لا يعدمون أجرا أو أجرين، لا يعدمون أجرا أو أجرين. الأمر الثاني، ليس كل من ينسب إلى المذاهب مقلدا لها. الآن الشيء المشهور يعني أن كثير من الأئمة هم يعني في غاية القمة في العلم ومعرفة الكتاب والسنة ومعرفة الحديث ومعرفة الفقه، ويعني وهم يعني أهل اطلاع واسع وأهل تطلع تام يعني بعلوم الكتاب والسنة ومعرفة المسائل الفقهية. فليس كل من ينسب إلى الأئمة أو ينثر في كتب طبقات الفقهاء أنه يعتبر مخلدا لذلك الإمام. فكما هو معلوم يعني معلوم أن يعني كثير من طلبة العلم في السابق واللاحق يعني أول ما يبدأ في الطلب يقرأ كتاب من كتب الفقه يتفقه يعني على في كتاب معين أول ما يبدأ يتعلم، ولكنه بعد ذلك يعني يتسع يعني فهمه ويتسع اطلاعه ويعرف الأقوال المختلفة ويعرف الأدلة يعني يرجح ما جاء به الدليل. ومع ذلك يعني يذكر في كتب الطبقات طبقات الفقهاء، فليس هذا دليل على أنه مقلد. فمثلا الحافظ الذهبي والحافظ بن حجر يعني والحافظ بن كثير وجماعة كثيرون من العلماء الكبار يذكرون في كتب طبقات الشافعية، لكن هل معنى ذلك أنهم يلازمون الشافعي في كل قول؟ أبدا، بل هم الذين قالوا هذا الكلام الذي يعني سمعنا بعضا منه بأنه علق القول به على صحته وقد صح فكان الصحيح عنه القول به، هكذا يقوله هؤلاء كما يقول الحافظ بن حجر وكما يقوله البيهقي وكما يقوله ابن كثير وكما يقوله الماوردي وكما يقوله كثيرون من الأئمة. هذا هو الواقع. إذن ليس وجود أو نسبة الأئمة نسبة يعني كثير من العلماء إلى المذاهب يعني قال هذا شافعي وهذا كذا أنه يعني معناه أنه من المقلدين وأنه مقلد، لأن المقلد هو التقليد مقلد التقليد الأعمى هو الذي يلازم في كل شيء بحيث لا يترك قولا من أقوال المذهب ويقول بخلافه ولو كان وجد الدليل على خلافه يلتزم، هذا هو التقليد الأعمى. هذا هو الذي ما كان يعني العلماء المجتهدين كالحافظ بن حجر وكالذهبي وكذلك بالنسبة الذين درسوا مذهب الحنابلة وتمكنوا منه مثل ابن القيم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وهكذا يعني مثل يعني بعض أصحاب أبي حنيفة وأصحاب يعني مالك وغيرهم. يعني في كثير من المسائل عندما تذكر المسألة ينكر مذهب الأئمة الأربعة وينكر جماعة من أصحابهم قالوا بخلاف قوله، يعني متقدمين ومتأخرين. وهذا هو الواجب الذي يعني الذي هو كلام أهل الإنصاف وكلام أهل الاعتدال. ثم إنه ينبغي أن يعني مما هو معلوم أن اجتهادات المجتهدين إنما تكون حيث لا نص، ولهذا القاعدة المشهورة لا اجتهاد مع النص، فإذا وجد النص فإنه لا اجتهاد، لأن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حاكمان على قول كل أحد. ثم أنه ينبغي يعني من المعلوم أن ليس لكل أحد يعني قاصر في العلم والمعرفة أن يعني يرجع يعني إلى بعض الكتب ثم يفهم فهما خاطئا، وإنما الإنسان الذي عنده علم ومعرفة يعني يتعلم ويعني يسأل من هو أعلم منه، والذي ليس عنده علم ولا معرفة فإنه يسأل أهل العلم ويعمل بما أفتوه به، يسأل من يثق بعلمه ودينه ويعمل بما أفتي به، ولا يلتزم إفتاء شخص معين، بل قد يستفتي شخصا فيفيده بمسألة ثم تحدث له مسألة أخرى فيستفتي فيها شخص آخر فيعمل طبقا لما أفتاه به. والرجوع إلى الكتاب والسنة ليس يعني صعبا، بل إن هذا هو الذي يحصل به الإحاطة ويحصل به المعرفة لما جاء في الكتاب والسنة. الناس إذا أعرضوا عن الدليل ما كان عندهم دليل، ولكن إذا عانوا ببحث الدليل ومعرفة الدليل والأخذ بالدليل فإنه تكون عندهم ثروة كبيرة. لو أن كل واحد يعني عند كل مسألة من المسائل يعني عندما يعني يسأل عنها يسأل عن دليلها فيعرف الدليل ثم في كل مسألة يكون عنده ثروة كبيرة من الأدلة. ولهذا دراسة الحديث وقرن القول بالدليل له أثر كبير في ترك التعصب للمذاهب، لأن التعصب للمذاهب إنما يأتي عن عدم الاشتغال بالدليل وعدم البحث بالأدلة، وإنما البحث في هذه الأقوال ودراسة هذه الأقوال والتفريعات والروايات والأوجه والقول القديم والقول الجديد وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره، ولكن ما يروح يبحث يعني بالأدلة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرجوع إلى الكتاب والسنة يعني سهل ميسر، ولكن الإنسان يعني الذي ليس عنده المعرفة يعني التامة والمعرفة الكافية يعني يرجع إلى من عنده علم ومعرفة ويستفتي يعني من هو يرجع إلى من هو أعلم منه يستعين به، يعني مثل ما قال ابن القيم يرجع إلى العلماء وإلى كتبهم وإلى أقوالهم ليستعان بها على معرفة الحق وليستضاء بنور علمهم ومثل ما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن أقوالهم التي يعني لا يوجد نص على خلافها لا شك أنه قد يتبين الإنسان فيها من التعليل، بل هما هناك من القواعد العظيمة التي قعدوها والتي استمدوها من أجل الكتاب والسنة، يعني الإنسان إذا رجع إلى كتبهم يعني يستفيد يعني فوائد جمة ويستفيد فوائد عظيمة، فلا يستغنى عن كتب الفقه ولا تترك كتب الفقه، وإنما الذي يترك هو التعصب لأقوال الأئمة. ثم التقليد يعني كما هو معلوم يجوز عند الضرورة، يعني عند ضرورة القصوى، عندما يكون الإنسان يعني مثلا يعني حصل له حادثة وحصل له نازلة وبعدين ما وجد يعني أحد يستفتيه وليس له علم معرفة الكتاب والسنة، فإن له أن يأخذ يعني بما أمكنه، وهذا إنما هو في الضرورة، يعني لا يصار إلى الرأي إلا عند ضرورة القصوى. أما إذا وجد يعني تمكن من معرفة الحق والبحث عنه أو وجد من يفتيه ويدله وهو من يوثق بعلمه ودينه، فإن هذا هو الواجب عليه، لأن هذا هو الذي كان عليه الناس في القرن الأول. لكن إذا كان في مكان من الأرض ولم يجد أحد يستفتيه ولم يعني يكون عنده قدرة، ووجد يعني مثلا كتابا من كتب الفقه ويعني ما يعرف دليل من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله وما عنده أحد، فإنه يرجع إلى هذا الكتاب، وهذا يجوز عند الضرورة، يعني يجوز عند الضرورة القصوى. ثم إن من المضار ومن المصائب التي حصلت نتيجة للتقليد الأعمى أن كثيرا من المقلدين ادعوا انقراض للجهاد وأنه لا الجهاد يعني بعد المتقدمين، وحكموا بأنه لا تقليد، ليس هناك إلا تقليد الأئمة الأربعة، بل حكى بعضهم يعني حكى الإجماع على ذلك، مثل ما جاء في كتاب مراقة سعود للقرافي، مراقة سعود يعني لا تذكر لمن يعني يعني واحد من علماء الملكية يعني نظم يقول، ويقول يعني في هذا الكتاب يعني أن الواجب هو اتباع الأئمة الأربعة، وأن قفو غيرهم الجميع منعه، يعني حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، يعني الاجتهاد انقرض ولا اجتهاد حتى يجيء المهدي في آخر الزمان، وقبل أن يجيء المهدي ما في إلا اتباع المذاهب الأربعة. وهذا من المصائب ومن المآسي العظيمة، كون يعني الإنسان يعني يقول مثل هذا القول، يعني وكيف يكون باب الاجتهاد مغلقا والمسائل تحدث في كل وقت وحين، وهذا الزمن الذي نحن فيه كم من مسائل جدت يعني لا وجود لها في كتب الفقه، والناس يعني العلماء بحاجة لا نعرف حكمها، فهم يعني يجتهدون في معرفة. ثم التقليد يعني كما هو معلوم يجوز عند الضرورة، يعني عند الضرورة القصوى، عندما يكون الإنسان يعني مثلا يعني حصل له حادثة وحصل له نازلة وبعدين ما وجد يعني أحد يستفيه وليس له علم معرفة الكتاب والسنة، فإن له أن يأخذ يعني بما أمكنه، وهذا إنما هو في الضرورة، يعني لا يصار إلى الرأي إلا عند الضرورة القصوى. أما إذا وجد يعني تمكن من معرفة الحق والبحث عنه أو وجد من يفتيه ويدله وهو من يوثق بعلمه ودينه، فإن هذا هو الواجب عليه، لأن هذا هو الذي كان عليه الناس في القرن الأول. لكن إذا كان في مكان من الأرض ولم يجد أحد يستفتيه ولم يعني يكون عنده قدرة، ووجد يعني مثلا كتابا من كتب الفقه ويعني ما يعرف دليل من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله وما عنده أحد، فإنه يرجع إلى هذا الكتاب، وهذا يجوز عند الضرورة، يعني يجوز عند الضرورة القصوى. ثم إن من المضار ومن المصائب التي حصلت نتيجة للتقليد الأعمى أن كثيرا من المقلدين ادعوا انقراض للجهاد وأنه لا الجهاد يعني بعد المتقدمين، وحكموا بأنه لا تقليد، ليس هناك إلا تقليد الأئمة الأربعة، بل حكى بعضهم يعني حكى الإجماع على ذلك، مثل ما جاء في كتاب مراقة سعود للقرافي، مراقة سعود يعني لا تذكر لمن يعني يعني واحد من علماء الملكية يعني نظم يقول، ويقول يعني في هذا الكتاب يعني أن الواجب هو اتباع الأئمة الأربعة، وأن قفو غيرهم الجميع منعه، يعني حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، يعني الاجتهاد انقرض ولا اجتهاد حتى يجيء المهدي في آخر الزمان، وقبل أن يجيء المهدي ما في إلا اتباع المذاهب الأربعة. وهذا من المصائب ومن المآسي العظيمة كون يعني إنسان يعني يقول مثل هذا القول يعني, وكيف يكون باب الاجتهاد مغلقا والمسائل تحدث في كل وقت وحيد, وهذا الزمن الذي نحن فيه كم من مسائل جدت يعني لا وجود لها في كتب الفقه, والناس يعني العلماء بحاجة لأن يعرفوا حكمها, فهم يعني يجتهدون في معرفة حكمها, ويعني هذا شيء لا بد منه يعني. فادعاء يعني هذا الكلام هذا من الغلو ومن من الإفراط يعني في التقليد, وأن يعني أنه لا يكون هناك أحد يعني يكون موفقا لمعرفة الحق والرجوع إليه في مسألة الحق, يعني هذا في غاية البطلان يعني, هذا الكلام الذي يقوله بعض المخلدين. والخلاصة التي أقولها أن الواجب اتباع الدليل من الكتاب والسنة, أولا امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ثانيا تحقيقا لمقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثالثا أن هذا المنهج هو الذي كان عليه القرن الأول والقرنين بعده, رابعا أن في ذلك العصمة والسلامة, خامسا أن فيه تحقيقا لما أصابه الأئمة رضي الله تعالى عنهم من اتباع الدليل إذا وجد مخالفا لأقوالهم, وكذلك أيضا الواجب توقير الأئمة وتعظيمهم ومحبتهم واعتقاد أنهم بذلوا جهودا عظيمة في البحث عن الحق, وأن كل واحد منهم لا يعدم أجرا أو أجرين, وأن موقف المنصف منهم في حقهم التوسط بين الإفراط والتفريط, فلا غلو ولا جفاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه, وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه, وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا, وأن يوفقنا جميعا لما فيه سعادة الدنيا والآخرة, وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان حاكمين ومحكومين إلى ما فيه عزهم وسعادتهم, وأن يوفقهم لاتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ليظهروا بأسباب السعادة الحقيقية التي الله سبحانه وتعالى أناط بها النصر وأناط بها تحصيل سعادة الدنيا والآخرة, كما قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين, ويقول سبحانه وتعالى ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز, الذين يمكنهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور, وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة, وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان. السؤال الأول فضيلة الشيخ يقول السائل قرأت كتابا بعنوان أثر الحديث في الاختلافات الفقهية, ذكر فيه أن السنة هي سبب مباشر للخلاف, وبذلك يرى أنه لا ينبغي الاعتماد على السنة وإنما يجب التزام مذهب وإن خالف قول الإمام, لأن الإمام أعلم بالسنة ونحن لا نستطيع الوصول لعلمه, فما قولكم حفظكم الله؟
أقول أن هذا الكلام هو نتيجة التقليد الأعمى, هذا الكلام هو نتيجة للتقليد الأعمى, والعنوان نفسه يعني هو واضح في يعني أنه يعني ما يعني حالف الصواب نفس العنوان, لأن الحديث مو هو اللي يسبب الاختلاف, الحديث لا يسبب الاختلاف, الأفهام هي التي يعني يأتي بسببها الاختلاف, الأفهام, وأما الحديث يعني لا يسبب الاختلاف, وإنما الاختلاف يأتي للفهم, والاختلاف يعني كما هو يأتي للفهم ويأتي لبلوغ الدليل وعدم بلوغ الدليل, يعني هكذا هو يعني هذا الاختلاف يعني هذا الطريق, يعني ما جاء من أجل الحديث هو الذي جاء بالاختلاف, الحديث لا يأتي بالاختلاف, وإنما الذي جاء بالاختلاف هو يعني التفاوت في بلوغ الدليل والوقوف على الدليل, وكذلك أيضا في فهم الدليل, لأن يعني الاختلاف جاء يعني بسبب ذلك, وأما كون الحديث يعني هو السبب فليس الحديث سببا في الاختلاف, بل الاختلاف هو ما أشرت إليه.
سائل يسأل يقول ماذا يصنع العامي الذي لا يستطيع الترجيح بين الأقوال المتعارضة, خاصة وأن كل من يفيد قد يخبره أن الدليل معه؟
أولا ينبغي الإنسان يعني العامي وكذلك اللي يعني طالب العلم المبتدئ الذي يعني ما عنده قدرة على يعني البحث ومعرفة الدليل أنه يسأل يعني من يثق بعلمه ودينه ويعني معرفته للكتاب والسنة ومعرفته للحديث والفقه ويعني يرجع يعني يعمل بما يفتيه له، ولكن لا يروح يبحث عن يعني مفتين متعددين يشتكي هذا ويشتكي هذا ويشتكي هذا ويقع في بلبلة. يعني هذه الطريقة ما هي طريقة المتقدمين. طريقة المتقدمين أن الواحد منهم إذا نزل في نازلة جاء وسأل يعني من يعني يكون عنده علم ثم يعمل، ما هو يبحث ثم بعدين يقع في بلبلة، وإنما أولا يختار الإنسان من يسأله، فإذا سأله وأفتاه ويعني كان يعني 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 له معرفة وله فهم الكتاب والسنة فإنه يعمل بقوله ولا يبحث عن مفتين متعددين، لأن البحث يعني عن الفتوى من جهات متعددة يعني يجعل الإنسان في بلبلة. ليست مهمة الإنسان يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، وإنما إذا نجلس فيه استفتالة واحد يثق بعلم الودين ثم عمل بنفسه وانتهى.
سائل يقول كثير من الناس وكلهم من رسول الله من سنته، فجميع العلم على حق، ومن أخذ بأي قول من أقوالهم فهو على صواب، فما قولكم؟
هذا أجبت عليه في يعني فيما تقدم. لا شك أن كل واحد منهم باحث عن الحق، هذا كلام مسلم، وكل واحد منهم بذل جهده في الوصول للحق، هذا كلام صحيح، لكن كونهم كلهم على صواب فيما توصل إليه هذا هو الذي ما هو صواب، وهو يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، لأنه لو كان الأمر كذلك كان كل مجتهد مصيب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، قسم يوفق للصواب فله أجران، أجر للاجتهاد وأجر للصواب، وقسم لا يحالفه الصواب ولكنه معذور ومأجور، معذور يعني في خطأه ومأجور لاجتهاده. فإذا الكلام الذي يقيل يعني لا شك أن كلهم ملتمسون الحق، هذا كلام مسلم، ولكن كون كل واحد على صواب يعني هذا ليس المسلم، بل الأئمة أنفسهم يعني يقول إذا كان قلت قولا وجاء الرسول على خلافه يعني فاتركوا قولي، فلو كان يعني قوله يعني يعني القول كل قول يقول إن صواب يعني كيف يترك، مع أنه قال اتركوا يعني. فإذا هذا الكلام مكون من قضيتين، قضية هي حق والأخرى ليست بصواب.
سأل يقولون بأننا لسنا في فهم الحديث والسنة مثل الأئمة، فهل نحن أفهم في السنة من الأئمة؟
أبدا لسنا أفهم منهم، ولكن يعني البحث الدليل البحث في الكتب ومعرفة يعني دليل هذا ودليل هذا قد يكون يعني عند بعض الأئمة يعني دليلا ليس عند الآخر، فنحن إذا أخذنا بهذا الذي معه الدليل فنحن أخذنا إنما أخذنا بالدليل، وليس معنى الذي يبحث في كتاب السنة ويرجع للكتاب والسنة أنه يعني يكون يعني أفهم من الأئمة، لا، بل الأئمة هنا كما هو معلوم أعلم وهم أفهم، وهم يعني الذين يعني بذلوا ما بذلوا في تحقيق في الوصول للحق، ولكننا ما أمرنا بتقليد الأئمة بل أمرنا باتباع الدليل من الكتاب والسنة، والأئمة أنفسهم أمرونا وأوصونا بأن نبحث عن الدليل من الكتاب والسنة.
سائل يقول شيخنا الفاضل نجد أشخاص يفضلون أقوال الصحابة ويقولون أن أقوال الصحابة ليس بحجة ولكن نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لأنهم يقولون أن أقوال الصحابة اجتهاد منهم.
ولا شك أن إذا وجد قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد مع رسول الله كائنا من كان، إذا وجد القول، لكن إذا ما وجد القول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد أقوال الصحابة فلا شك أن أقوالهم يعني يعني لها يعني أهميتها، وهي يعني يعني أقرب إلى أن تكون يعني صواب وأن تكون موافقة للصواب، لأنهم هم الذين حضروا التنزيل شاهدوا التنزيل ويعني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندهم من العلم وعندهم من المعرفة وعندهم من الفقه يعني ما ليس عند غيرهم. لا شك أنه إذا كان يعني وجد دليل فالعبرة بالدليل، وهذا هو الذي كان يفعله الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء في الجدة راح وعطاها ولا بحث عن دليل، بل هو سأل عن الدليل حتى وجده وحكم به بمقتضى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعض الصحابة يفتي بفتوى يقول في هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن يوم من الشيطان، ثم إذا بلغه الحديث عن رسوله بخلاف قوله يعني رجع عن قوله إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الكلام كلام الإنصاف، أننا يعني الواجب هو إجلال يعني سلف هذه الأمة مطلقا يعني واحترامهم وتقيرهم ويعني معرفة مقاديرهم من الفضل والعلم، ولا شك أن الأمور التي يعني ليس فيها نص يعني الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستغراء بنور علمهم هذا من أهم المهمات. نعم.
السائل يقول هناك قول يقول بأن الحديث النبوي قد وصل إلى الأئمة بسند أكثر من السند الذي وصل إلينا، ولذلك فهم أدق منا في فهم أسانيدهم، ويجب علينا تبعا لذلك تقليدهم فيما وصلوا إليه من تخصيص أو تطبيق، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله؟
أولا يعني كما هو معلوم يعني الأئمة يعني وغير الأئمة، الأئمة الأربعة وغيرهم يعني دونوا مثلا ما بلغهم أو دونا يعني كذلك بعدهم بالرواية عنهم، فيعني أسانيدهم موجودة، ولكن يعني كما هو معلوم هذه الأسانيد اللي هي موجودة يعني منها ما بلغ بعضهم ومنها ما لم يبلغ. يعني فالإمام الشافعي رحمه الله عندما قال يعني عند بعض الأحاديث إن صح الحديث قلت به يعني بلغهم طريقا يعني ما هو يعني صحيح، ولكنه علق القولين على صحته، وقد علم بعد ذلك أنه صحيح كما علمه أصحابه أو بعض أصحابه، لأنهم بالرجوع إلى الكتب يعني مثلا بعد الشافعي والأشياء التي الكتب التي دونت بعد الشافعي وجدوا أن هذا الحديث ثابت، فإذا يعني هو يعني الشافعي ما قال له ولكنه هو قوله. فالشافعي رحمه الله يعني ما أمر بتقليده وغيره ما أمر بتقليده، ولكن الذي أمره هو اتباع الدليل، لكن قضية التقليد أو الاتباع يعني في التصحيح والتضعيف إذا صححه أو ضعفه لا شك أن هذا يعني اعتباره مهم، والرجوع إلى تصحيحهم وتضعيفهم إذا وجد لهم تصحيح وتضعيف يعني لا شك أنه مهم، ولكن يعني إذا عرف يعني أن يعني هذا الشيء الذي يعني حكموا بناء عليه في موجب الإسناد وأنه وجد أسانيد أخرى، لأن قد يحكم على حديث بأنه ضعيف من أجل الإسناد ولكنه يوجد أسانيد أخرى تصح، فلا يقال بأن الإمام ضعف الحديث، ما ضعف، ضعف من هذا الطريق، ولكن الحديث صح من طريق آخر، فإذا العبرة هو بصحة الحديث. وكما هو معلوم يعني يعني الناس يعني في هذا الزمان يعني مقلدون في التصحيح أو هم متبعون في التصحيح والتضعيف، يعني في يعني هذا ليس تقليدا من الحقيقة وإنما هو اتباع، لأن هذا يعني إنما هو دلالة على رسول الله، ما هو قول لهم أو شيء يعني مثلا حصل منهم، وإنما صحه حديث رسول الله، فالإنسان الذي ما عنده علم ومعرفة يعتمد على تصحيحهم، ولكنه إذا كان يعني وجد يعني مثلا من يكون عنده علم ومن عنده زيادة علم ومن عنده إحاطة ومن يكون عنده معرفة ومن يكون عنده معرفة بالطرق، وأن هذا التضعيف يعني جاء من طرق أخرى فصار صحيحا، والذي صح ضعف إنما ضعف من طريق، يعني فلا شك أن الرجوع إلى يعني ما حصل من زيادة العلم أنه أولى، والواجب كما قلت احترام الأئمة ويعني معرفة أنهم أجل وأنهم أفضل وأن يعني أنهم أقرب يعني إلى الصواب يعني في الشيء الذي ليس فيه نص، وأما ما وجد فيه نص فلا يعني حكم لأحد ما حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
سائل يسأل فيقول لماذا ترد على من يقول أن قول الأئمة عند تحدثهم عن التقليد كقول الإمام أحمد لا تقلدوني ولا تقلد الأوزاعية ولا مالكة ولكن خذوا من حيث أخذوا، يقول بأن قولهم أي الأئمة إنما كان لتلاميذهم وهم أمثال أبو يوسف ومحمد الشيباني وزفر ووهب والمزني وهؤلاء لا يحق لهم التقليد لأنهم وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، ولكن نحن الآن لم نصل إلى هذه المرتبة فيجب علينا التقليد، فهل هذا صحيح؟
أنا قلت أن الواجب هو الشيء الذي كان في القرن الأول هو الذي يجب أن يكون في الدنيا إلى آخر الزمان، يعني القرن الأول هل يقال فيه أن المسألة على هذه الطريقة التي كان عليها بعد ما حصل التقليد؟ أبدا، الطريقة أن كل واحد يرجع العالم الذي عنده قدرة وعنده معرفة يعني يعمل طبقا لما يعني للدليل، والإنسان الذي ليس عنده قدرة ولا معرفة يسأل من هو أعلم منه، والعام يسأل العالم، هذه الطريقة هي التي كانت في القرن الأول فهي التي يجب أن تكون في الدنيا كلها إلى نهايتها، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، لأن جميع الأزمان كما هم لهم على مختلف العصور يعني فيها أئمة مجتهدون يعني بل فيه من الذين درسوا المذاهب يعني يعني لمعرفتهم بالدليل واطلاعهم على الأدلة يعني قالوا بما انتهوا إليه من الأدلة، وهم بعد الأئمة في قرون، يعني الحافظ بن حجر في القرن التاسع وقبله وبعده ناس كثيرون، يعني كما هو معلوم يعني هؤلاء لا يقال المقلدة، يعني هؤلاء عرفوا الدليل وهم يقولون بالدليل، بل هم أنفسهم قالوا إن هذا القول هو قول الشافعي لأنه علق القول به على صحته، والحافظ بن حجر رحمه الله قال وقد جمعت الأحاديث التي علق الشافعي القول بها على صحة الحديث في كتاب مفرد وتكلمت على هذه الأحاديث، يعني إذا القضية ما هو قضية أننا يعني نترك الكتاب والسنة ونرجع إلى الأقوال، بل أننا نرجع إلى يعني إذا كان من عنده قدرة يعني يرجع لكتاب السنة، ومن ليس عنده قدرة يسأل من هو أعلم منه، ومن هو عام يسأل العالم، وهذا هو الذي كان في القرن الأول قبل أن يوجد الأئمة، يعني مع تكرار ما قلت أن الأئمة على العين والرأس وهم يعني محل الإجلال والتقدير يعني, ولكن الله حكم الله ورسوله مقدم على كل شيء.
سؤال يقول: معروف أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة كانوا يرجعون إلى السنة والأئمة كانوا يوصون بترك أقوالهم أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فلماذا يقول بعض الكتاب المعاصرين أن أدلة المذاهب مهما كان بناؤها على الحديث ضعيف لا تترك, وذلك لأن الأئمة كانت عندهم أسانيد خاصة بهم لن تبلغ إلى من بعدهم؟
هذا كلامه صحيح, يعني الأئمة يعني كما عرفنا يعني منهم من يقول يعني كما ذكرت عن الإمام الشافعي رحمه الله يعني إذا صح الحديث هو مذهبه, هذا الكلام يقوله, هل يمكن يكون هذا صحيح عنده إسناد صحيح مخبيه ما حد يدري عنه؟ هذا كلام لا يستقيم. الذي يقول إذا صح الحديث هو مذهبه, إذا قلت قولا ووجدت عن رسول الله قولا بخلافه يعني ما كل قول من أقوالهم يعني مبني على حديث, وكيف يكون هذا صحيح وهو يقول في قديم قول ثم يرجع إلى القول الجديد ويأتي بقول آخر ثم يوجد عن واحد منهم ثلاثة قول, يعني كل قول في المسألة ليس في الله, يعني كل قول من أقوال الإمام يعني في حديث من حديث الرسول مخبيه الإمام؟ أبدا هذا مو صحيح, هذا نتيجة التقريب الأعمى, هذا الكلام يعني اللي يقال هو نتيجة التقريب الأعمى, يعني كما قال يعني بعضهم ما هو أكبر من ذلك الصاوي, هذا اللي أحمد الصاوي اللي حاشى على الجلالين مبلوعة بالكلام الفظيع الذي يعني في غاية الفظاعة, يقول الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلال والعياذ بالله, يعني والواجب إنما هو رجوع إلى الأئمة الأربعة ومعرفة ما جاء عن الأئمة الأربعة, وقد رد عليه بعض العلماء المعاصرين جزاهم الله خيرا, يعني الشيخ أحمد بن قطر أحمد بن حجر في قطر يعني في كتابه تنزيه الشريعة وتنزيه الشريعة والسنة والقرآن يكون مصدرا للضلال والكفران, وكذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يعني تكلم يعني على هذا الكلام, يعني الكلام الحقيقي يعني في غاية السقوط وفي غاية يعني الإنسان يعني يخجل من كونه يعبر به, ولكن الضرورة تبيح المحظورات كما يقولون. نعم.
سؤال يقول: فضيلة الشيخ, كم من الناس يلمزون الرجل الذي يطلب الدليل في المسائل ويريدون إسكاته بقولهم بأنك رجل جاهل لا يفيد في الدليل, فما رأيكم في رجل إذا لم يطلب الدليل ويعمل بقول عالم من العلماء بدون طلب الدليل؟
الواجب كما هو معلوم البحث عن الدليل واتباع الدليل, والبحث عن الدليل واتباع الدليل هذا هو الذي يجعل الإنسان على صلة من الرسول صلى الله عليه وسلم, وعلى يعني صلة وثيقة بسنة رسول صلى الله عليه وسلم ويعني معرفة كلامه والعمل بما جاء عنه, ولو أن كل إنسان اعتنى بالدليل عند كل مسألة مسائل لتجمعت عنده أدلة كثيرة, ولكن يعني كون الناس يعرضون عن البحث عن الدليل ويكتفون بمعرفة الأقوال بدون معرفة دليلها يعني ما يكون عندهم شيء من كلام الرسول, ليس عندهم شيء من الدرر التي تكلم بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, بل الواجب على الإنسان يبحث عن الدليل وأن يسأل أهل العلم وأن يرجع إلى أدلة الكتاب والسنة, ولا يضره يعني كلام الناس يعني المقلد التقليد الأعمى, يعني كونه يقول كلام يلمز فيه أو يعني يتكلم فيه يعني مع من يبحث عن الحق, هذا في الحقيقة يعني صاحبه يضر نفسه.
سأل يقول: هل نحن متعبدون بأقوال العلماء؟
الجواب أننا متعبدون بأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء كما هو معلوم, ما كان على خلاف الدليل طبعا الدليل مقدم عليه, وما كان على خلاف يعني لا يعلم مخالفة للدليل فإن الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة من علمهم هذا هو كما قلت من الإنصاف ومن الاعتدال ويعني ومجانبة الإفراط والتفريط.
في شبه ويلقيها بعض الدعاة التعصب يقولون إن ما وصلنا من المذاهب هو حصيلة منقحة لكل مذهب, وعلى هذا ينبغي على كل واحد أن يتبع مذهبه فقط لأن المذهب أعلم منه وأنه مر على علماء كثيرون تنقحوا. شبه أخرى تقول: قد يقول قائل قبول الأمة للمذاهب الأربعة أكبر دليل على صحة كل ما جاء فيها, فما رأيك؟
أولا الكلام الأول يعني في قضية
تنقيح المذاهب,
المذاهب يعني كما هو معلوم لا شك أن دون المذاهب دونها أصحاب المذاهب, وكثير من الأقوال التي في كتب المذاهب ليست لصاحب المذهب بل يعني صاحب المذهب يعني يروي أو يروى عنه خلاف ما في كتب المذهب, فالإمام مالك رحمه الله في الموطأ روى حديث يعني وضع اليمين على الشمال يعني حديث صحيح والموجود في كتب المذهب الإثبات. ثم كثير من المسائل التي هي في كتب المذهب ليست لصاحب المذهب يعني من إضافات يعني أصحاب المذهب، فكونها نقحت يعني لا شك أنها مسائل يعني اعتنى بها أصحابها لكنهم نقحوا يعني كلام الشافعي وكلام أصحاب الجماعة الذين بعد الشافعي، وهذا ليس هو الحجة أمام الله أمام الله يعني في الدار الآخرة، وإنما الحجة عند الله السؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني فإذا كل مسائل المذاهب يعني اعتني بها ليس دليلا على أنها تتبع، بل المتبع هو ما أصابه الإمام نفسه وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة. أما المسألة الثانية وهي
يقول قال أن قبول الأمة للمذاهب الأربعة أكبر دليل على صحة الإسلامات.
أولا يعني كما هو معلوم يعني أولا الأمة في مختلف العصور فيهم يعني من يعمل بالدليل ويبحث عن الدليل، ومنهم من يقلد التقليد الأعمى، ومنهم الذي يقلد مضطرا. فهذا الإجماع الذي حصل ليس من الأمة وإنما هو من المقلدين، إجماع المقلدين تقليد الأعمى. ويعني العلماء في مختلف العصور يعني يبينون الحق، ومنهم من هو من أتباع الأئمة أو الذين درسوا فقه الأئمة، فإنهم يعني يبينون بأن مذهب الإمام هو ما يطابق الدليل وما يوافق الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. فليس يعني حصول يعني كون المذاهب يعني مثلا موجودة وأنها يعني مدونة أنها واجبة الاتباع، بل الواجب الاتباع هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتب الأئمة يرجع إليها للاستفادة بها فيما لا يخالف الدليل.
الحقيقة هناك يعني عشرات الأسئلة لا يحصلنا الوقت لطرحها وإجابة الشيخ لها، وإن كنا متعطشين لإجابات الشيخ لكن الوقت أدركنا، ولذلك نود يعني التنبيه قبل الختام أن محاضرة الغد إن شاء الله تعالى ستكون حول موضوع منزلة السنة عند السلف والخلف للدكتور أسامة عبد العظيم. وفي الختام نشكر شيخنا الفاضل على ما قدم، ونشكر كذلك الأخوة الحضور على حسن الاستماع والإصغاء، جزاكم الله خيرا.